باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك, قال وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة, عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا, قالت أولم تسمع ما قالوا, قال أولم تسمعي ما قلت, رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في.
ما يستجاب فيها كان أنه يستجاب للمظلوم ولا يستجاب للظالم في الدعاء, فالظالم إذا دعا على من ظلم فلا يستجاب له والمظلوم يستجاب له. ذكر في حديث عائشة أن اليهود كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك السلام عليك, يدغمون يوهمون أنهم يقول السلام وهم يحذف اللام. السلام عليه خبر بمعنى الدعاء, والمعنى أنه يدعو عليه, يدعو عليه بالسلام هو الموت, هذا خبر بمعنى الدعاء, وإن لم يكن دعاء إلا أنه خبر على الدعاء, كأنه يقول يدعو عليه بالموت. فيقول النبي وعليكم, فيه أنه يرد السلام على أهل الكتاب بقول وعليكم في الواو, وفيه الرد على من قال يرد السلام بقوله عليكم, وأن الواو وهم من بعض الرواة ليس بالصحيح, ليست وهما الواو, فيه أنه يرد قوله وعليكم, ومن قال أنه يرد عليكم بدون الواو وأن الواو وهم فليس بالصحيح, فيه أن يرد على أهل, وكذلك غير أهل الكتاب إذا سلم غير المسلم يقال وعليكم, ترد عليهم تحيتهم. وفي أن قول وعليكم ما يلزم منها المشاركة, ما يلزم نحن نشاركهم في تحيتكم, فترد التحية على المسلم ولا يلزم ذلك المشاركة, يقول الذي يستجاب لنا ولا يستجاب لهم. وفيه أنه ينبغي المسلم أن يسلك مسلك الرفق إذا كانت المصلحة في ذلك, ولا ينبغي أن يسلك مسلك العنف إذا كان الرفق يؤدي المقصود, فالرفق هنا يؤدي المقصود بدون حاجة إلى العنف. عائشة تحمست وغضبت وقالت لأنها تأملت من وراء الحجاب تسمعهم, تأملت سمعت لهم فقالت السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة, عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. ذي عدم الدعاء على الكافر المسالم, لأن اليهود موادعون للنبي صلى الله عليه وسلم أهل الصلح, ويؤيد ما سبق من أن الداعي إذا كان ظالما لا يستجاب له, قال الله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم. وفيه حسن المعاملة والرفق ما أمكن حتى مع غير المسلم إذا لم يكن حربيا, وأن هذه المعاملة من أسباب دعوتهم وقبولهم الإسلام. نعم.
باب التأمين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا قال الزهري قال حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن, فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
ما تفضل قول آمين, باب التأمين أي قول آمين عقب الدعاء, والمراد هنا التأمين في بعد الدعاء في الفاتحة في الصلاة, الصلاة الجهرية. ذكر في الحديث أبي هريرة إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن, فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا إذا أمن القارئ, والمراد بالقارئ هنا الإمام إذا قرأ في الصلاة, ويحتمل أن يكون المراد بالقارئ أعم من ذلك, لكن في الحديث الآخر إذا أمن الإمام فأمنوا في تحية أنه في الصلاة, ويحتمل هنا العموم حتى في خارج الصلاة إذا أمن, لكن الروايات الأخرى تدل على أنه في الصلاة إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في الحديث دليل على أن التأمين بعد تأمين القارئ من أسباب مغفرة الذنوب، وهذا عند أهل العلم لمن يسبب الكبائر، أما إذا أمن واعتمد أنه مرتكب الكبائر فلا بد له من توبة، هذا مقيد باسباب الكبائر، من قال الله تعالى: تجتنبوا الكبائر وتنهوا عنها. فإذا أمن قارئ وأمن وكان مجتنبا الكبائر مؤدي للفرائض كان هذا من أسباب مغفرة ذنوبه. ورد في فضل التأمين أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه وابن خزيمة. في رواية عباس: ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قول آمين. في حديث أخرجه الحاكم كما ذكر الحافظ: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تعالى. قال أبي داود من حديث أبي زهير النميري قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد ألح في الدعاء فقال: أوجب إن ختم، يعني إن ختم في الدعاء، فقال: بأي شيء؟ فقالوا: بأي شيء؟ قال: بآمين. فأتاه الرجل فقال: يا فلان اختم بآمين وأبشر. كان أبو زهير يقول آمين مثل الطابع على الصحيفة. نعم.
هل عفى الله عنك لا يجتمع ملأ فيه فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم، هل هذا يوفق عفى الله عنك الدعاء الجماعي؟
لا، ما يلزم، ما يلزم، يدعو بعضهم ويؤمن بعض، البعض يستطيع الواحد. نعم.
باب فضل التهليل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عمر قال حدثنا عمر بن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: من قال 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال عمرو: حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن الربيع عن الربيع بن خثيم مثله. فقلت للربيع: ممن سمعته؟ فقال: من عمرو بن ميمون. فأتيت عمرو بن ميمون فقلت: ممن سمعته؟ فقال من ابن أبي ليلى. فأتيت ابن أبي ليلى فقلت: ممن سمعته؟ فقال: من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم بن يوسف عن نبيه عن أبي إسحاق: حدثني عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى: حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل عن الشعبي عن الربيع بن خثيم قوله. وقال آدم: حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم وعمر بن ميمون عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله. وقال الأعمش وحصين عن هلال عن الربيع عن عبد الله قوله. ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال أبو عبد الله: والصحيح قول عمرو. قال الحافظ أبو ذر الهروي: ثوابه عمر وهو ابن أبي زايدة. قال اليونيني: قلت وعلى الصواب ذكره أبو عبد الله البخاري. ذكره أبو عبد الله البخاري في الأصل كما تراه لا عم.
هذه الترجمة في فضل التحليل، والكتاب كتاب الدعوات، وأدخل المؤلف رحمه الله التهليل والتسبيح والذكر في كتاب الدعوات، لأن الذاكر والعابد داع وسائل في المعنى، لأن الذاكر والعابد داع وسائل في المعنى، لأنه يطلب الثواب من الله. فالذكر دعاء في المعنى، المصلي والصائم يطلب الثواب ويطلب الأجر، فهو داع بلسان الحال. أما الذي يقول رب اغفر لي وارحمني، هذا داع بلسان المقال، ولهذا أدخل التهليل في كتاب الدعوات. ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. هذا فضل عظيم، 100 حسنة تمحى 100 سيئة، كان في يوم في حرز من الشيطان وعادل 10 رقاب، ولا يأتي أحد أفضل منه إلا من عمل أكثر، ولو وحده لا شريك له مكونه والحمد وهو على كل شيء. هكذا ذكر الروايات، وورد في بعضها زيادة يحيي ويميت، يحيي ويميت، وفي أخرى زيادة وبيده الخير، كان عادل 10 رقاب. العدل كما قال الفراء بالفتح ما عدل بالشيء من غير جنسه، وبالكسر المثل، كان عادل 10 رقاب، عدل بمعنى مثل، وعدل ما عدل بالشيء من غير جنسه. قوله كان كمن اعتق، الحديث الذي بعده حديث عمرو بن ميمون، الأثر هذا عمرو بن ميمون هذا تابعي، قال: من قال 10 كان كمن اعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال: هذا استنباط، قاله استنباطا من الحديث، من حديث أبي هريرة السابق، فإنه إذا كانت 100 عدل 10 رقاب كانت 10 تعدل رقبة، استنباط، إذا كانت 100 تعدل 10 رقاب تكون 10 تعدل رقبة. لكن ورد حديث في صحيح مسلم أفضل من ذلك، وهو أن من قال هذا الذكر 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. قوله قال عمرو، حدثنا عبد الله بن أبي السفر، صابه عمر كما ذكر البخاري في كما ذكر في آخر قال أبو عبد الله، والصحيح قول عمرو، قال عمر حدثنا عبد الله بن السفر، قال البخاري في آخره والصواب عمرو، قال أبو عبد الله والصحيح قول عمرو، قال حافظ أبو ذر الهوى صوابه عمر وهو أبي زيد. قال اليونيني أحد رواة البخاري، قلت على الصواب ذكر أبو عبد الله البخاري في الأصل، فكن قال عمرو صوابه عمر كما ذكر البخاري، وكما صوابه الحافظ أبو ذر الهروي قال عمر. جاء في فضل التهليلات 10 بعد المغرب وبعد العشاء فضل، إن من قالها في دور صلاة الفجر قبل أن يتكلم، لكن في سنة بعض الشيء، لكن إذا قال حسن نعم 10 أرواح هذا استنبط عمرو، لكن في صحيح مسلم من قال 10 كان كما اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، في صحيح مسلم ثابت، نعم في صحيح مسلم، فمن قال لا إله إلا 10 مرات كان كما اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، هذا أكثر من استنباط عمرو بن ميمون. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي، وقال له مسندي ضم الميم وكسر النون، وقال مستدي عبد الله بن عمرو هو أبو عامر العقدي. نعم.
باب فضل التسبيح. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فبير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده.
فباب فضل التسبيح، فأدخل التسبيح كما سبق في كتاب الدعوات أن التسبيح ذكر والذاكر داعي في المعنى. ذكر حديث أبي هريرة من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وأخرج أبو داود بسند جيد هذا الحديث بلفظ سبحان الله العظيم وبحمده لزيادة العظيم سبحان الله وبحمده، وفيه فضل هذا الذكر سبحان الله وبحمده وأنه من أسباب المغفرة. لكن هذا التكفير الخطايا له شرطان. الشرط الأول اجتناب الكبائر، يعني يؤدي الفرائض ويترك المحرمات، والثاني عدم الإصرار على الصغائر. قال الله تعالى في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا اجتناب الكبائر يؤدي الفرائض وترك المحرمات ولم يصر على الصغائر حصل هذا الثواب. حيث الثاني حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان خفيفتان للرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، في فضل هاتين الكلمتين. وهذا الحديث آخر حديث في الجامع الصحيح كتابه المؤلف، لكن بتقديم الجملة الثانية على الأولى. قال في آخر حديث في الجامع كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان خفيفتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قدم الجملة الثانية على الجملة الأولى. والتسبيح معناه تزيه الله عن النقائص عما لا يليق به من النقائص، تزيه الله عما لا يليق به من كل نقص. ومن النقص وأعظم النقص ما ينسبه المشركون إليه من الصاحب أو الولد، فاللهم نزه عن ذلك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، منزه عن الشريك والولد والصاحبة وجميع النقائص. والتسبيح يأتي ويراد به الذكر ويأتي ويطلق على النافلة سمى تسبيح. قال ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، يعني أن كنت مصليا صلاة السبحة، يطلق التسبيح ومن صلاة التسابيح يراد بها النافلة، ويطلق ويراد به الذكر. صلاة التسبيح سميت بذلك لكثرة التسبيح فيها، يسبح في القيام 15 تسبيحة، في الركوع 15، في السجود 15، لكنها لا صلاة التسبيح لا تصح. سبحان الله سبحان اسم منصوب على الواقع وموقع المصدر بفعل محذوف، تقول سبحت الله سبحانا تسبحت الله تسبيحا، سبحت الله سبحانا وتسبيحا. وقوله ثم قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة ينبغي أن يكون ذلك متوالي، يعني من قالها متواليا غير مفرقا كما ذكر ذلك النووي في أول النهار أو في أول الليل سبحان الله وبحمده متوالي، ليس هو أن يقول يسبح تسبيحة ثم يتوقف أو يسبح ثم يتوقف، المراد يكون متوالي. والذكر أفضل، كلمة التوحيد هي أفضل الذكر، أفضل الذكر كلمة التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والتسبيح والتحميد والتهليل من أفضل الذكر. قل النبي أحب الكلام إلى الله يا رب سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. هذا فضل عظيم. كلمة التوحيد هي أفضل الذكر فيما فيها من إفراد الله تعالى بالعبادة ونفي إلهية ما سواه. والتسبيح تنزيه، تنزيه لله عما لا يليق به. نعم 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 مشروع. وإذا زاد خير، إذا زاد قال 200 أو 300 أو 1000 حسن. نعم.
باب فضل ذكر الله عز وجل. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا موسى متى عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال فيحفونهم بأجنحتهم من السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول كيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول فما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقول لا والله يا رب ما رأوها. قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول وهل رأوها؟ قال فيقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم. رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفع. ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة لفضل ذكر الله، وكما سبق دخل الذكر في الدعاء لأن الذكر داع في المعنى. باب فضل ذكر الله يعني بالإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب فيها. باب فضل ذكر الله عز وجل يعني بالإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب فيها، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ذكر حديث أبي موسى مثل الذي يذكر ربه هو الذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ينبغي المسلم أن يكون ذاكرا لله حتى لا يكون ميتا، فالغافل والذاكر حي. ثم ذكر حديث أبي هريرة لأن الله ملائكة يطوفون في الطرق والأسواق يلتمسون الذكر، فإذا وجدوا قوم يذكر الله تنادوا هلموا إلى حدثكم ويحفونه بأجنحتهم إلى السماء ويسألهم ربهم عز وجل تنويها بهم، وهو سبحانه أعلم للتنويه على السؤال للتنويه بهم والاحتفاء بهم. وفيه أن الذكر من أسباب مغفرة الذنوب، من أسباب دخول الجنة، من أسباب النجاة من النار. وفيه أن من جاء وجلس مع الذاكرين وليس منهم تشغله الرحمة والمغفرة، هذا فضل عظيم. ولهذا يقول رب عز وجل هم الجلساء لا يشقى بهم جليس. فإذا جاء للذاكرين شخص ليس منهم وهو مذنب ولكنه دخل معهم وجلس معهم سببت في المغفرة. وإذا كان هذا وهذا في أهل الذكر الذي يذكرون يسبحون ويكبرون ويمجدون، سبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعظمون الله وينزهونه، هذا في أهل الذكر يذكرون الله. وإذا كان هذا في أهل الذكر ومجالس الذكر فمجالس العلم التي يقرأ فيها كلام الله وكلام رسوله أولى بهذا الخير وأفضل وأعظم. الحلقات العلمية يرجى أن تكون منها، خلافا لما رآها الحافظ أنه لا تشمل الحلقات العلمية لا تشملها، بل هي هذا أعظم الذكر العلم، تعلم العلم وتعليمه ذكر في قول الله وقول رسوله وما شرعه الله بين الحلال والحرام، هذا أعظم وأفضل. إذا كان هذا في الذي يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر وهي الباقية الصالحات ويكثر منها، فالذي يتعلم العلم مقدم لأن تعلم العلم وتعليمه نفع متعدي، والذاكر نفع قاصر على نفسه. فقاعدة أن ما كان نفع متعدي مقدم على النفع القاصر، ويلتحق بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله، استغفر الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. والذكر يكون باللسان ويكون ايضا بالفعل ويكون بالقلب، اعظم ذلك ذكر القلب. وجاءت احاديث كثيره في فضل الذكر. قد امر الله تعالى بالانسان من صلاه الجمعه قال: فاذا قضت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. في الذهاب الى الجمعه قال: فاسعوا الى ذكر الله. من الحديث في فضل صلاه الليل ان يعقد الشيطان على قافيه ثلاثه عقد، فان قام وفلت الله انحلت عقده. حديث مسلم: لا يعقد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكه وغشتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه. والاحاديث في هذا كثيره. وقد جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه والصحابه الحاكم حديث ابي الدرداء مرفوعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من انفاق الذهب والورق ان شاء الله، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. فهذا الحديث في ان ذكر الله مقدم على الاعمال، وانه خير الاعمال ذكر الله، وخير من انفاق الذهب، وخير من انفاق الفضه، وخير من الجهاد. تلقوا عدوكم فيضرب عناقه وما يضرب عناقه. ورد في ظل المجاهد انه كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. فما الجمع بين الحديث؟ يعني هذا الحديث فيه ان الذكر مقدم على الجهاد، والجهاد ورد انه ذروه السلام الاسلام، وانه لا يعدل الايمان بالله ورسوله جهاد شيء، وهي التجاره الرابحه الايمان بالله والجهاد في سبيل الله. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات. فكيف يكون الذكر مقدم على الجهاد؟ والجواب لا، أشار الحافظ أشار إلى هذا، لكن أصح من هذا أوضح ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله، أن الذكر مقدم على الجهاد إذا كان مع الغفلة عن الذكر. فإذا كان الجهاد في غفلة قدم الذكر عليه. قوله: خير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم وتضربوا عناقهم، أي مع الغفلة عن الذكر. أما المجاهد الذاكر فهو أفضل، فتكون مراتب ثلاثة: جهاد مع ذكر، هذا أفضل، والثاني ذكر بلا جهاد. جهاد مع الذكر هذا أفضل المراتب، والمرتبة الثانية ذكر بلا جهاد، هذا مقدم عليه الجهاد، والثالث جهاد بلا ذكر. ذكر هذا المقيم رحمه الله في شرح سنة أبي داود أن هذا قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ قال: ذكر الله. يعني ذكر الله مع الغفلة، ذكر الله عز وجل مقدم على الجهاد مع الغفلة. خير من إنفاق الذهب والفضة مع الغفلة، وخير من الجهاد مع الغفلة. ولهذا ذكر الحافظ طريق الجمع، والله أعلم أن المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل، وهو ما يسمع في ذكر اللسان والقلب للتفكر في المعنى واستمرار عظمة الله، وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلا من غير استحضار لذلك، وأن أفضلية الجهاد هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد. فمن اتفق له أن جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره، وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلا، فهو الذي بلغ الغاية القصوى والعلم عند الله. وأجاب القاضي أبو بكر بن عربي أنه: ما من عمل صالح إلا وذكر مشترط في تصحيحه، فمن لم يذكر الله بقلبه عند صدقته أو صيامه مثلا فليس عمله كاملا، فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية. ويشير إلى ذلك حديث: نية المؤمن أبلغ من عمله. وهذا الملائكة الذي يتبعون الذكر من الله ملائكة يعني زائد على الحفظة وغيرهم، بخلاف الحفظة والكتبة ملائكة مرتبون على الخلائق، أما هؤلاء فهم وظيفتهم تتبع حلق الذكر. جاء في الحديث الآخر: ملائكة فضلاء. الحافظ ذكر هنا قال: يؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكر أن هذا تشتمل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهما، وعلى تلاوة كتاب الله، وعلى الدعاء لخير الدنيا والآخرة. قال: وفي دخول قراءة الحديث النبوي ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته والاجتماع على الصلاة النافلة في هذه المجالس ثمر، والأشبه قصص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما والتلاوة فحسب. وإن كانت قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه من جملة ما يسمى يدخل تحت مسمى ذكر الله، هذا ليس بجيد. فالمجالس العلم مقدمة أفضل في هذه الحالة، فضل مجالس الذكر والذاكرين فضل الاجتماع على ذلك، وأن جليسهم يندرج معهم فيما تفضل الله عليهم ويكرمهم به في محبة الملائكة بني آدم واعتناءهم بهم، لأن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسؤول عنه، لإظهار العناية بالمسؤول عنه والتنويه بقدره والعناية بشرف منزلته. وفي هذا الحديث استنبط الحافظ أنه في بيان كذب من ادعى من الزنادقة أنه يرى الله جهرا في دار الدنيا، هذا بعض الصوفية يزعم أنه يرى الله وأنه في كل فضلة يكون الله، هذا ما هو لما الأحدة في سائر المسلم، أعلم أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا، في جواز القسم في الأمر المحقق للتأكيد. وهي أن الجنة اشتملت على أنواع الخير والنار اشتملت على أنواع المكروهات. نعم.
باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة أو قال في ثنية، قال فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ثم قال يا أبا موسى أو يا عبد الله ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة، قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذا الترجمة لا حول ولا قوة إلا بالله وهي من الذكر، لأن الذاكر داعي في المعنى، ولهذا دخل في كتاب الدعوات. وفي هذا الحديث فضل هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنها كنز من كنوز الجنة، لأن معناها عظيم، يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قوة للإنسان على فعل شيء إلا بالله ومعونته، ولهذا صرت في هذه المثابة كنز من كنوز الجنة. وفي أن الله يسمع كلام عباده وأنه منزه عن الصمم ذات السمع والبصر، وفيه أن الله حاضر وليس بغائب، وفيه إثبات القرب لله من الداعين، يقول في الحديث إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته كما في الحديث الآخر، وفيه مشروعية الذكر للمسافر، إذا علا فإنه يكبر وإذا هبط فإنه يسبح. نعم.
باب لله مئة اسم غير واحدة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر.
كذلك الترجمة فيها أسماء الله، وأسماء الله من الذكر، والله تعالى أمر عباده بأن يتوسلوا بأن يدعوه بأسمائه، فلما كان أسماء الله وسيلة إلى الدعاء أدخل في باب الدعاء. وفي المناسبة أن الأسماء أسماء الله وسيلة للدعاء، باب الله تعالى 100 اسم غير واحدة، لعل التأنيث باعتبار الكلمة، 100 اسم تأنيث باعتبار الكلمة. وهذا الحديث ليس المراد به حصر أسماء الله في 99، فالأسماء الله كثيرة، حتى قيل أن لله 1000 اسم، ولكن المراد أن لله 99 اسما موصوفة بهذا الوصف. المعنى لله 99 اسما موصوفة بأنه لا يحفظها أحد مع التدبر والعمل إلا دخل الجنة. إن لله 99 اسما موصوفة بأنه لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وله سبحانه أسماء أخرى كثيرة، كما في حديث ابن مسعود في الدعاء اللهم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقه أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا أسماء الله كثيرة خلف المراد بالحفظ، حفظها يحفظها لا يحفظها أحد، يعني مع التدبر في اللفظ الآخر من أحصاها لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة، غير إحصاها وحفظها مع التدبر والعمل، والعمل بما يمكن العمل به منها. ولم تحدد هذه التسعة وتسعين، أخفاها الله تعالى ليطلبها ليتحراها العبد ويطلبها من الكتاب والسنة فيكثر أجره وثوابه في طلبها وحرصه عليها، كما أخفيت ليلة القدر وكما أخفيت ساعة الجمعة. وأما شرط الأسماء 99 كما جاء في بعض في رواية الترمذي معروف عند العلماء أن سردها ليس مرفوعا وإنه مدرج من بعض الرواة كما ذكر الحافظ في البلوغ، يستدل به قولهم إن الله 99 أسما 100 إلا واحدة، 100 غير واحدة، استدل به على صحة استثناء القليل من الكثير، استثناء القليل من الكثير. يقول لك عندي 10 إلا 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 4 لا بأس تستثنى القليل من الكثير، أبقيت 6 واستثنيت 4 هذا متفق عليه. استثناء القليل هنا 99 100 إلا واحد، استثناء واحد من 100 استدل به على صحة استثناء القليل من الكثير وهذا متفق عليه. وبعضهم استدل به على جواز الاستثناء مطلقا حتى يدخل استثناء الكثير حتى لا يبقى إلا القليل، والصحيح جواز الاستثناء الكثير من القليل حتى مثل قوله له علي 1000 إلا 999، نقول له علي 1000 إلا 999 فلا يلزمه إلا واحد. ومثله لو قال لزوجة أنت طارق 3 إلا 2 لم يلزمه إلا واحدة، وإن كان هذا مستهجن. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والحافظ أطال في هذا نقل خلاف في هذا. نعم، وإحصاؤها حفظها وتدبرها وتأملها والعمل بما يمكن العمل به منها. نعم، أنقف على هذا عشان هذا هو الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه على ربه أنت المقدم وتؤخر. نعم نعم ثبت. نعم ما يدري، لكن يعني يحرص على التأمين حتى يوفر، إذا حرص على التأمين لا بد أن يوفر. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الدعوات: باب الموعظة ساعة بعد ساعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال كنا ننتظر عبد الله إذ جاء يزيد بن معاوية، قلت ألا تجلس؟ قال لا، ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم، وإلا جئت أنا فجلست. فخرج عبد الله وهو آخذ بيده، فقام علينا فقال: أما إني أخبر بمكانكم، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه السابق باب لله 100 اسم غير واحدة، فيه حديث أبي هريرة قال لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظ رحمة الله بحمده، وهو وتر يحب الوتر، الحديث في رواية مسلم: والله وتر يحب الوتر، والوتر الفرد ومعناه حق الواحد المتوحد الذي لا شبيه له ولا مثيل في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. قلوا إن الله وتر، قلوا والله وتر، يدل على أن من أسماء الله وتر، من أسماء الله الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه على ربه كما أن الأسماء المقدم والمؤخر في الحديث السابق. ومن سبق معنى إحصاء أن لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وفي الآخر من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، هنا قال لا يحفظها إلا على أن من إحصائها الحفظ، من إحصائها الحفظ، ومن إحصائها تدبر معانيها، من إحصائها العمل بما يمكن فيها، الكريم يعمل بالكرم، الرحيم يتصف بالرحمة، الرؤوف يتصف بالرأفة، العزيز ما كان من أسماء المشرك. أما ما كان خاصا بالله فلا، الجبار لا يجوز أن يتجبر، الجبار خاص بالله، إنما يعمل ما يمكن العمل بها مع التدبر والحفظ والعمل وتطلبها وتعرفها من الكتاب والسنة أخبر الله تعالى، حتى يتطلبها المسلم ويتعرفها ويتحراها ويبحث عنها ليكثر أجره وعمله. وسبق أنه ليس المراد حصر أسماء الله الحسنى، وأن أسماء الله الحسنى كثيرة، حتى قيل إن لله 1000 اسم، يدل عليها ابن مسعود أو استترت به بعلم غيب عندك، فلك أسماء استغفر الله بها، تدل على أن هذه الأسماء موصوفة بأنه لا يحفظها أحد أو لا يحصيها أحد إلا دخل الجنة. أما هذا الحديث باب موعظة ساعة بعد ساعة، هذا ختم به المؤلف باب الدعوات وعقبها بكتاب الرقاق. مناسبة هذا الباب لكتاب الدعوات كما يذكر الحافظ أن الموعظة يخالطها غالبا التذكير بالله، يخالطها التذكير بالله، والذكر من جملة الدعاء، أن الموعظة هي تذكير بالله، بل إن الموعظة لا بد من التذكير بالله، ويخالطها غالبا لا بد أن تشتمل الموعظة على التذكير بالله والذكر من جملة الدعاء. ويضاف أيضا يتخللها دعوات، قد يتخللها دعوات وتختم بدعوات، فالمناسبة واحدة، فالموعظة لا بد أن يخالطها ذكر والذكر من جملة الدعاء، وقد يتخللها دعوات أو تختم بدعوات. ختم المؤلف أبواب الدعوات في هذا الباب وعقبه بكتاب الرقاق، يقول حافظ لأهله من كل منها شوبا. الرقاق فيها مواعظ، والموعظة فيها ذكر ويتخللها دعاء، فكان هذا الباب يصل بين الباب السابق وباب اللحن، فهو صلة الباب السابق أن الموعظة لا بد فيها من ذكر قد يتخللها دعوات وتختم بدعوات، وصلتها بكتاب الرقاق أن الرقاق فيه موعظة. الرقاق هو أن ترقق القلوب بالمواعظ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاءه يزيد قال قلت ألا تجلس؟ قال لا، ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم، ألا يقول شقيق، وإلا جئت أنا فجلست. فخرج عبد الله وهو أخذ بيده فقام علينا فقال أما إني أخبر بمكانكم، يعني أعلم خبير مكان يعالم بأنكم جلستم تنتظروا الموعظة، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تحولنا بالموعظة في الأيام كراهية السعامة علينا. قال الخطابي المراد أنه كان يراعي الأوقات في تعليمهم ووعظهم ولا يفعله كل يوم خشية الملل، والتحول التعهد، تعهدهم في وقت دون وقت، تحولهم في الموعظة يعني يتعهدهم في وقت دون وقت. فابن مسعود رضي الله عنه كان يتحول الناس، ولما قيل له لو وددنا أن تحدثها كل يوم قال إني أتحولكم الموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحولنا. ورويت يتحولنا، رويت هذه اللفظة بالحاء المهملة، والمعنى يتفقد أحوالهم التي يحصل فيها النشاط للموعظة فيعظهم فيها ولا يكثر عليهم لئلا يملوا، حكى هذا الرواية الطيبي. ولكن الرواية المشهورة يتحولنا، يتحولنا في الأيام، قلوا في الأيام يعني يذكرهم أياما ويتركهم أياما، في أيام يذكرهم أياما ويتركهم أياما. الترجمة البخاري في كتاب العلم باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، خصص لهم أيام من أسبوع 4 أيام 5 3 أيام يومين 6 أيام مثلا، يترك بعض الأيام حتى لا يملوا. ولهذا ترجم هذا باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، كراهية السعامة علينا يعني خشية أن تقع السامة والبلاء، والسامة ضمنت مع المشقة. وفي هذا الحديث رفق النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كما ذكر ابن مسعود أن النبي يتحولهم، فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وفصل التوصل إلى تعليمهم وتفهيمهم، يأخذ عنه بنشاط لا عن ضجر ولا ملل كما ذكر الحافظ، وليكون قدوة في ذلك. والتعليم يكون بالتدريج، التعليم الذي يكون بالتدريج أخف مؤونة، ودعا إلى الثبات من أخذه بالكد والمغالبة. وفي هذا الحديث من قضى لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل ومحافظة على ذلك، ثم قيل حدثهم كل خميس، فقيل يا أبا عبد الرحمن لو حدثنا كل يوم، فقال أتحولكم بموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحولنا. نعم لا، البخاري ترجم باب ما جاء لأهل العلم أياما، هي الدروس أيام معلومة أسبوع، ومتلازمة الدروس فيها موعظة. نعم حدد لهم أيام مثل الدروس الآن، مثل الدروس الآن حدد 4 أيام مثلا، حدد حتى تكون معلومة هذا الجميع يأتون، والأيام التي ما فيها دروس فيها نشاط، وهذا مجربة جربناها في سن طلبة سماحة شيخنا سنين طويلة رحمه الله أيام، وكذلك سرمها في التدريس، تكون الأيام التي ما فيها دروس نعد لها أوقات، نعد لها يعني أعمال لأعمال الإنسان الخاصة ولأهل بيته وقضاء الحوائج والارتباطات الأخرى، تكون تؤجل الأيام اللي ما فيها دروس. هذا مجرب فيه مصلحة وفي نشاط أيضا، تكون الدروس متوالية كل يوم في مشقة وساعة، وفيها أيضا تأخر عن الأعمال الأخرى. نعم لا لا عام عامة الناس وغيرهم، كل أسبوع حتى طلبة العلم يحتاج إلى مراحل طلبية. نعم
السلام عليكم.